بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه نستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونساله عز وجل ان يجلبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، نحييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باذن الله تعالى في هذه الليله والاثنين القادم والجمعه القادمه، قبل ان نبدا في اي موضوع لننتهي من الاسئله، لأن بعد هذا أسبوع القدس، ثم نستودعكم دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم حيث يكون السفر إن شاء الله. فإذا الإخوة الذين أرسلوا أسئلتهم وقالوا أننا لم نجب عنها، بإذن الله تعالى لا نبدأ في محاضرة قبل أن ننتهي من الأسئلة إن شاء الله. أعلن أحد الجروب عن شهادة المليون، شخص يودع 100 وبهذه 100 يأخذ شهادة تسمح له بالدخول في عملية اليانصيب، فربما أخذ 2,000,000 والمئة والبنك ربوي، لكنه لا يعطي فوائد ربوية على المئة، فالمئة إذن بدون فوائد. البنوك غير الإسلامية، البنوك غير الإسلامية لا منتظر منها أن تكون متبرعة محسنة، لأن النظام العالمي في البنوك نظام يهودي ربوي، يهودي ربوي نشأ هكذا، واليهود لا يعرفون الإحسان ولا الأخلاق، لا يعرفون الأخلاق. الميادين بصفة عامة وفي الاقتصاد بصفة خاصة. فإذا قبل أن نبحث الموضوع نؤمن، نعتقد أن لا يمكن أن يكون هذا البنك محسنا، أي بنك، لأن لا ننتظر منه أن يكون محسنا. وإذا نظرنا إلى هذه الشهادة، تحليل المئة ما فوائدها الربوية؟ مثلا 10%، إذا 100 جنيه فوائدها السنوية 10 جنيهات. فإذا فرضنا أن الإغراء ادفع 100 وادخل في كاس تربح 1,000,000، يأتي أحد يقول نستبعد 100,000,000، هذه يحل المشكلات، مشكلة الشقة والزواج وكذا وكذا، يضع في ذهني أشياء دون أن ينتبه إلى الحلال والحرام. فإذا فرضنا أن 1,000,000 شخص اشترك هذه الشهادة، إذا البنك يكون جمع 100,000,000، 100 مليون الفوائد 10 ملايين، 10 ملايين. نعطي 3 أو 4 أو 5 على فترات متباعدة، كل شخص 1 مليون، وبالتالي لا يكون دفع الفوائد الربوية كلها، وإنما دفع جزء من الفوائد الربوية وأخذ هو الباقي، أخذ هو الباقي. لكن المليون لم يعطى، يعني الذين اشتركوا لم يأخذ كل الفائدة الربوية المختصة بماله، وإنما دخل في عملية دفع 100 وينتظر مليونا، دفع 100 وينتظر مليون. ما هذا؟ أي شيء هذا؟ الشخص الذي يدفع القليل وينتظر الكثير بغير عمل ولا كسب، إلا مجرد أن يضع مبلغا، مثل من يشتري ورقة فيها نصيب، يشتري ورقة فيها نصيب بجنيه، وقد يربح مليونا، نصف مليون، 500 ألف، 100 ألف، 10 آلاف، وهكذا. إذن أيها الإخوة، هذا هو الميسر. ميسر الميسر نجد إنسان يربح أو يخسر، ويدفع ليربح أكثر بغير عقد من العقود المشروعة، ليس بتجارة، ليس بصناعة، ليس بزراعة، كسب هنا ليس بوسائل الكسب المشروعة. الإنسان الذي لم تزول قدماه قبل أن يسأل عن ماله من أين أخذه، عند اكتسبه وفيما انفقه، فإذا قال لربه يوم القيامة اكتسبت عن طريق شهادة المليون، فهل هذا طريق شرعه ربنا عز وجل؟ هل هذا عقد في الفقه الإسلامي الذي بينه محمد صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه أئمتنا الأعلام؟ إذن هنا الأمر عملية ثمار، لكن ميسر بماذا؟ المئة ثابتة لا تتغير. ميسر بماذا؟ ميسر بالفوائد الربوية، يعني الربا بدل من أن يوزع على المليون، على المليون شخص، وزع على 5، على 5، ومليون إلا 5 لم يأخذوا شيئا، أخذه 5، فعملية الربا أضيف إليها الميسر، ميسر بالربا. إذا كان التعامل بالربا حراما، وإذا كان التعامل بالميسر حراما، فهل إذا أضفنا الميسر إلى الربا أصبح مزيجا حلالا؟ هل يصبح شيء حلال؟ عملية جديدة حلال؟ يعني ربا وميسر؟ أم يكون أشد تحريما؟ ولذلك مجمع الفقه الإسلامي عندما بحث موضوع السندات ومنها شهادات الاستثمار، وعندما جاء إلى الشهادات التي لا تعطي فائدة ثابتة، سواء كانت في نهاية المدة مثل الشهادة جيم ألف أو دورية مثل باء، وإنما لا تعطي مثل الشهادة جيم، مجمع الفقه عندما وقف عند هذه الشهادة ماذا قال؟ قال هنا لأن التحريم واضح في أن هذه الزيادة زيادة على القرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. ثم أشار المجمع إلى جانب الميسر، لم يغفل المجمع عن جانب الميسر، الذين قرأوا في كتب
الشهادة ذات الربا والميسر. عندما تحدثت عن الشهادة جين قلت الشهادة ذات الربا والميسر وحللت هذا. المجمع عندما أصدر قرار تنبه لهذا للميسر إلى جانب الربا إلى جانب الربا. الكارثة أيها الإخوة الكرام أن ينشر في المجلة التي نقرت الخبر أن من أخذ المليون من ربح المليون هو لم يربح وخسر خسر ربح مالا وخسر دينا أو خسر خاسر أولئك هم الخاسرون ليس رابحا. الأمر العجيب هنا والكارثة هنا أن يقول بأن هناك من أفتاه بأنها حلال. من أين يأتي الحل؟ من أين يأتي؟ والتحريم واضح جلي فكيف يكون حلالا؟ إذن شهادة المليون أو ما نسمعه في وسائل الإعلام اتصل الآن تربح مليونة سيارة رولز رويس وكذا اتصل فقط رابح. كيف تربح هذا؟ من أين هذا؟ ما العقد الذي ستسلكه حتى تصل إلى هذا؟ يعني المسلم لابد أن يفكر في الإجابة عن هذا السؤال المبكر. السؤال المبكر فكر فيه أولا. السؤال المبكر مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فكر في هذا السؤال. من أين اكتسبته لابد أن يكون بعقد من العقود الشرعية العقود التي شرعها ربنا عز وجل وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووضعها أئمتنا وسادتنا الأئمة الأعلام الفقهاء. لابد من هذا. الذي يتصل ليربح المليون يقول لم أدفع شيئا مجرد اتصال ووجد أن الاتصالات هذه بلغت ملايين. لأنه يتصل مجانا يتصل الدقيقة بكذا وقد يدفع مبالغ طائلة ولا يصل وهو حزين لأنه لم يصل لأنه دفع هذا ليصل إلى المليون إلى 500,000 إلى ربع المليون إلى السيارة. إذن هذه أيها الإخوة عمليات ميسر لا يجوز أن يتخذها المسلم وسيلة كسب. المسلم يعلم وسائل الكسب العمل التجارة الزراعة الصناعة الشركات مشاركة في عقود والعقود من فضل الله تعالى واضحة جلية في الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر لهذه العقود من فضل الله تعالى موجود في كثير من الكتب. إذن هنا لابد أن تبحث إن جاءك كسب أن تبحث من أين جاءك؟ عن ميراث؟ عن هبة؟ عن صدقة إن كنت تستحق الصدقة؟ عن زراعة عن تجارة عن صناعة؟ لابد من هذا. لما تسألت اتصل الآن اتصل بالتليفون الآن تكسب تربح من أين؟ مجرد اتصال. الإخوة أرجو أن تتنبهوا لهذا وأن تنبهوا إلى هذا.
وهذا سائل يقول أعمل في شركة جاءتها منحة مالية كبيرة من إحدى الدول وذلك لتوزيعها على موظفيها وبدلا من أن توزع هذه الشركة هذا المال الممنوح على موظفيها حسب طلب الدولة المانحة قامت بإيداع هذا المال في بنك تجاري من بنوك مصر ووزعت فائدة هذا المال شهريا على الموظفين وأضافته إلى المرتب كجزء ثابت معلوم من هذه الفائدة فما حكم هذا المال؟
الإنسان إذا تبرع ووضع شروطا يجب مراعاة هذه الشروط إلا إذا كانت تؤدي إلى حرام. وقف مالا لشروط، شروط الواقف يجب أن نلتزم بها إلا إذا كانت تؤدي إلى حرام، أو جاءت في وقت أصبح لا فائدة منها عند تطبيق الشروط وإنما لابد أن تتغير. فالملاحظ هنا أن الشركة خالفت الشروط، خالفت الشروط، الأموال جاءت للتوزيع على الموظفين فلم توزع على الموظفين، هذه مخالفة. الأمر الآخر، لماذا خالفت؟ هل هذا حرام فخالفته ولجأت إلى الحلال؟ التوزيع على الموظفين حلال أم حرام؟ حلال. إذا ليس حرام حتى نقول أن الشركة تحتاط لدينها ولا تريد أن تقع في حرام، فماذا فعلت عندما خالفت؟ وضعته في بنوك غير إسلامية بنظام الفائدة الربوية، وأعطت الفائدة الربوية للموظفين، أي أن الشركة أبت أن تقوم بالحلال وأبت إلا أن تطعم موظفيها الربا المحرم. مخالفة من جانب، ومن جانب آخر تغيير الحلال إلى الحرام، وأي حرام؟ السبع الموبقات من أكبر الكبائر الربا. إذن الموظفون الذين قاموا بهذا، المسؤولون في هذه الشركة الذين قاموا بهذا، آثمون، آثمون.
وسائل يقول: هل يؤجر المتخلص من الربا بالتصدق على الفقراء والمساكين إذا كانت نيته هو التخلص من هذه الفوائد؟
أنت لست متصدقا الذي يتخلص من الربا. السؤال هنا من يتخلص من الربا يؤجر بتصدقه؟ أنت لست متصدقا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذه ليست صدقة وليست زكاة، وإنما تخلص من مال حرام. مال حرام تبعده عنك، إنما لست مزكيا، لست متصدقا، لست متبرعا. إنسان يتصدق من ماله الحلال، يتبرع بماله الحلال، أما الحرام فلا يتملك، غير قابل للتملك أصلا. إذن هنا ما الحرام وتبت، وكما قلنا لا يحرق، لا يتلف، لا يلقى به في النهر كما قال الإمام الغزالي، لا نلقيه في النهر كما قال الإمام النووي، وإنما ننفقه في الصالح العام، في الصالح العام للمسلمين، نرسله الانتفاضة، الفقراء، مشروع إسلامي. هل يؤجر الشخص؟ إن كان له أجر فهو أجر التائب لا أجر المتصدق، أجر التائب وليس أجر المتصدق.
وسائل يقول: هل شهادات استثمار الرباعية والتي تعطي فوائد غير متفق عليها وفوائدها متغيرة ولا تعرف الفائدة إلا عند وقت إعطاء الفائدة، هل هذا حلال أم حرام؟
بالنسبة للشهادات ذات العائد المتغير مثل تجدون في الكتاب، والكتاب إن شاء الله هذا الأسبوع القادم سيكون هنا إن شاء الله، شهادات، الشهادات الدولارية ذات العائد المتغير، أو المعوض أو المعوض يعني ليس حبس. وتجدون تحليلا لهذا. هناك سندات التنمية أيضا ذات العائد المتغير، وأي شهادة رباعية خماسية ثلاثية أي شهادة ذات عائد متغير تكون حلالا أم هي حرام. في عقد المضاربة، في عقد المضاربة شركة المضاربة الشرعية، العائد غير معلوم، غير معلوم. يعني عندما تودع في بنك إسلامي لا يذكر لك أنك ستأخذ كذا في المئة، وإنما قد تأخذ كذا أو قد لا تأخذ. بعض البنوك الإسلامية لم توزع أرباحا، لم تحقق أرباحا، وبعض البنوك الإسلامية وزعت أرباحا ضعف الفوائد الربوية، ومعظم البنوك الإسلامية توزع أرباحا قريبا قريبا من الفوائد الربوية. البنوك الإسلامية عندما تودع فيها بعقد مضاربة شرعية والبنك مضارب له نسبة من الربح وأنت صاحب رأس مال لك نسبة من الربح، ثم في نهاية السنة أو بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر في مدة محددة يقال لك بأن الأرباح 5% 6% 10%. على أي أساس؟ من أين جاءت هذه الأرباح؟ كيف تحددت؟ هذه الأرباح تحددت بعد الاستثمار، استثمار وتحقيق الأرباح وحساب الأرباح والخسائر، وفي النهاية وجدوا أن الأرباح هذه تصل إلى نسبة كذا من رأس المال، أو أن هذا العام لم يحقق أرباحا، أو أن هذا العام ليس فيه أرباح بل فيه خسائر كما حسب بعض البنوك الإسلامية حالات المال خسائر. إذن الأرباح في البنوك الإسلامية وفي شركة المضاربة الإسلامية تتحدد نتيجة للاستثمار الفعلي، استثمار الفعلي، والأرباح الفعلية أو عدم الأرباح أو الخسائر الفعلية، والخسائر من رأس المال لا يتحملها عامل المضاربة. عامل المضاربة يخسر عمله، يعني لا يأخذ شيئا مقابل عمله. شركة رأس المال في العمل الربح مقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها، الخسارة كلهم يخسر من جنس ما اشترك. لو اشترك رأس المال إذا خسر من رأس المال، مشترك بالعمل الخسارة إنك تخسر العمل. إذن هنا الإيداع في بنك إسلامي غير معلوم الربح، تحديد الربح يأتي بعد الاستثمار الفعلي، بعد الاستثمار الفعلي. الشهادات المعومة أو غير محددة كيف يتحدد الربح أو تتحدد الفائدة؟ كيف؟ كيف الشهادات الدولارية البنك غير الإسلامي أعلن بأن الفائدة تتحدد وقت التحدد تبعا لسعر الفائدة في لندن. يعني الفائدة تتحدد مثلا بعد ثلاثة أشهر، اليوم الذي تحدد فيه الفائدة كيف تحدد؟ ننظر إلى سعر الليبر في بريطانيا، كم هو في بريطانيا؟ هو 7%، إذن نحدد بسبعة في المئة. يعني معنى هذا أن البنك يقول لمن يريد أن يتعامل معه: اطمئن، لم تكون أقل من أي مراد في بريطانيا، وإنما ستكون مراديا مثل البريطاني، ستأخذ مثل ما يأخذ، وإني تماما ستدخل جهنم معه تماما. اطمئن اطمئن. هناك شهادة أخرى تعطيك اطمئنانا أكثر. أن هذه الشهادة الأموال نقرضها، يعني نأخذ الأموال ونقرضها غير محدد سعر الإقراض ولا سعر الاقتراض. كيف يتحدد؟ في الوقت المحدد الذي تتحدد فيه الفائدة نحسب سعر الليبر في بريطانيا ونعطي المقرض زيادة 0.5% زيادة، في بحبح زيادة كمان ليس مثل بريطانيا أكثر. ومن أراد أن يقترض لا مانع نأخذ منه زيادة 1%. إذن يأخذ بزيادة 0.5% ويعطي بزيادة 1%. فهل التحديد تبعا لبريطانيا رضي الله تعالى عنها يعتبر حلالا؟ لأن ما دام في بريطانيا إذا حلال، لو أمريكا يبقى أشد حلالا. يا أخو قبل أن نفهم افهموا ما يحدث في عالمنا قبل أن تفهموا هذا جيدا. مسألة الربح تبعا للنشاط الفعلي والاستثمار الفعلي، القانون يمنع البنوك من هذا. نص القانون مادة 39 من القانون فنص يحظر على البنك التجاري للتعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة. المال ينقسم إلى عقار ومنقول، جميع الأموال هذا منقول وهذا منقول وهذا منقول، والأرض عقار، والمبنى هذا عقار أو منقول خلاف الغالب أنه عقار. فجميع الأموال إما عقارات أو منقولات. فالقانون عندما يقول يحظر يمنع يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات، أي التعامل في جميع الأموال. التعامل بماذا؟ بالبيع أو الشراء أو المقايضة، أي عقد إذا آخر، يبيع يشتري يقايض، لا هذا ولا هذا ولا هذا. إذن يحظر عليه التعامل في الأموال، وإنما يتعامل كيف نفس كما قلنا تعريف البنك في الاتفاق هو المنشأة التي تتاجر في البيوت عن طريق الاقتراض والإقراض، عن طريق الاقتراض والإقراض. ولذلك عندما قيل بأن البنوك لا تقرض ولا تقترض وإنما تستثمر، وما دام تستثمر في الفوائد حلال، أحد أساتذة الاقتصاد معنا في قطر كان يناقشني يقول هذا حلال، فقلت له أنت تدرس النقود والبنوك، لأنه يدرس مادة نقود وبنوك ليس التجارة ودار اقتصاد. قال نعم. قلت له هل تدرس للطلاب أن البنك وكيل في الاستثمار ولا يقترض ولا يقرض؟ هل تدرس هذا؟ قال نعم. البنك يتعامل في الائتمان عن طريق الاقتراض والإقراض. قلت له إذا كان الواجب، أنت مسلم، كان الواجب أن الذي يرد على هذه الفتوى هو أنت وليس أنت. أرادت الناحية الاقتصادية والفقهية، لما أنت تدرس كان عليك أن تقول لمن أصدر كذا، أنا أستاذ أدرس النقود والبنوك وأقول للطلاب والطلاب في جميع بقاع الأرض في كليات التجارة يدرسون هذا، أن البنك يتعامل في الائتمان عن طريق الاقتراض والإقراض. وظيفة جديدة أسوأ من هذا، خلق النقود. قلت له كان يجب عليك أن تقول هذا، أنت مسلم، كيف تنسى إسلامك لتحلل الفائدة؟ كان عليك أن تقول هذا، تقول أنك تدرس هذا، وتبعا لذلك تقول ليس استثمار، يعني يمنع، يحظر، ممنوع. إذن عدم التحديد ليس معناه أنه أصبح شركة مضاربة إسلامية، شركة قرار إسلامي، وإنما معناه عدم التحديد معناه أن يطمئن المتعاملين بأنهم سيربحون في الدنيا ليس في الآخرة، سيخسرون في الآخرة، مثل ما يأخذه المتعاملون بالفوائد في بريطانيا أو أكثر. إذا عدم التحديد هنا ننظر كيف يتحدد. لو جد في أي معاملة من المعاملات سواء قرأتها أم لم تقرأها من قبل، انظر هنا كيف يتم التحديد. هل التحديد يتم نتيجة لاستثمار فعلي حلال؟ إذا الزيارة حلال. نتيجة لسعر الليبر أو الليبر أو أي سعر من هذه الأشياء، إذا ربا محرم.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي مبلغ من المال عبارة عن وديعة بنك فيصل، وأتقاضى أرباحا متغيرة كل 3 أشهر، وأراد شخص أن يقترض مني مبلغ الوديعة على أن يدفع لي أرباحا تماثل تلك الأرباح التي آخذها من الوديعة لحين رد مبلغ الوديعة إلي، فهل هذا جائز أم لا؟
بالنسبة لبنك معين، لأن نحن نتحدث عن بنك معين، لست هنا بصدد الحديث عن بنك معين، وإنما عن البنوك الإسلامية عامة. فإن كان تطبق كما وضعت النظرية لها فهي إسلامية، لم تطبق ليست إسلامية، في مخالفات في التطبيق مخالفات تصحح وهكذا. فالسؤال هنا أنه يأخذ أرباحا من بنك إسلامي، ليس بشرط بنك فيصل، بنك في مصر خارج مصر، بنك إسلامي، بنك إسلامي، وأرباح يأخذ من بنك إسلامي، فجاءه من يقول له أريد أن أقترض منك المبلغ، والأرباح التي تأخذها من البنك الإسلامي أنا أعطيك مثلها، يعني ننظر البنك أعلى عن الربح كم، فأنا أعطيك مثل هذا الربح، يعطيه مثل هذا الربح، المال معه أخذه على أنه استثمار أم قرض؟ قرض، يعني معناها قرض، ويضمن زيادة على القرض مثل الأرباح الحلال، مثل الأرباح الحلال. فهل الربا الحرام إذا كان مثل الأرباح الحلال يصبح حلالا؟ الربا المحرم إذا قلنا الفوائد المحرمة 7%، فأخذ قال هنا أنا سأعطيك هذا، لا نترك الربا المحرم، سنأخذ بنك إسلامي، نترك معاملات البنوك غير إسلامية، ننظر إلى معاملات البنوك الإسلامية، أي بنك إسلامي ما يحققكم الربح أنا أعطيك مثل هذا الربح زيادة على القرض، فهل يصبح هذا حلالا؟ أظن واضح إجابة واضحة أن هذا حرام مؤكد.
وسائل آخر يقول: لي مبلغ كبير عند أحد العملاء وتأخر علي في السداد، وقد عرض علي أن يعوض عن هذا التأخير بزيادة عن المبلغ الذي أخذه، نظير ما تكبدته من خسارة ونظير حسن معاملتي له في الصبر على هذا المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟
نسبة زيادة على القرض نتيجة أن المقرض أصابه ضرر والمقترض استفاد من القرض. المجامع الفقهية بحثت هذا الموضوع فيه، الباب التخصيص إذا تأخر المشتري عن أداء الأقساط في وقتها، وفي موضوع غرامات، وفي موضوع الشروط الجزائية، إذا وضع شرط جزائي بأنه إذا تأخر يدفع أكثر. أحب أن أقول قبل أن أذكر قرار المجمع، أحب أن أذكر بربا الجاهلية. ربا الجاهلية كيف كان؟ ربا الجاهلية كله كان من ربا الديون، ربا الديون، والدين كان ناشئا عن قرض أو بيع الأجر. يعني بمعنى كما يقول الجصاص، الربا الذي كان يعرفه العرب ولا يعرفون غيره، اقراض الدنانير والدراهم بزياده معلومه مقابل الاجل، فاصله الله تعالى وحرمه. يعني ياخذ مبلغ ويتفق على ان فيه زياده 7% سنويا، 10%، 5%، اي مبلغ زياده. كان في الجاهليه وعاده في البنوك اليهوديه الربويه، النظام اليهودي الربوي، هذا نوع من الربا. النوع الاخر البيع الاجر حلال، وزياده الثمن الاجر عن الثمن الحال حلال، او كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، للزمن دخل في الثمن، والمجمع اجاز هذا بلا غير خلاف، حلال. لكن ما كان في الجاهلية يبدأ بغير ربا، فإذا حل الموعد، حل موعد دفع الثمن، إن تأخر المشتري عن الدفع يقول له البائع: إما أن تقضي وإما أن ترضي، إما أن تدفع المبلغ أو تزيد ونحن نزيدك في المدة، تدفع زيادة ونحن أيضا نزيدك في المدة. فهذا هو الربا الثاني، النوع الثاني من الربا، النوع الثاني من الربا. يعني إذا المبلغ المتفق عليه كثمن مؤجل، أي زيادة عليه من الربا المحرم، ربا الجاهلية كان هكذا. وهذا هو الذي جعل أهل الجاهلية يقولون ذلك، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ما في البداية الثمن ألف، بعد ألف ومائة، عندما حل الموعد الألف ومائة المبلغ أصبح 1200. في الأول حلال وهنا حرام، لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع على الأولى مثل الربا على الثانية، فكان الرب الإلهي وأحل الله البيع أول حلال وحرم الربا الثاني حرام، لأن الأول بيع واتفاق على ثمن لا يتغير، الثاني زيادة على الدين، زيادة على الدين. ولذلك غرامات التأخير التي نراها الآن في معظم العقود، إن لم يدفع يدفع كذا في المئة شهريا زيادة الأقساط، هذا من ربا الجاهلية، ربا الجاهلية صورة تبقى الأصل من ربا الجاهلية، ليس في أي تغيير سوى شكل العقد والمبنى الذي يتم فيه العقد وهكذا، هو هو. لذلك المجامع الفقهية، ليس مجمع واحد، مجامع فقهية عندما بحثت هذا الموضوع بيّنت أن غرامة التأخير وأي أن أي زيادة على الدين من الربا المحرم، من الربا المحرم. لكن هنا أمر آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى زيادة على الدين، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. هل أعطاه بشرط، باتفاق، بعرض، بمطالبة من الدائن؟ لا. فالزيادة التي يدفعها المدين بعد أداء الدين بغير شرط ولا عرف، وإنما من باب حسن القضاء. من فعل هذا ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. يعني أنت بعد أداء الدين وجدت أنك استفدت المبلغ، اشتريت كذا وفعلت كذا، والمدين والدائر هذا فاته كذا وفاته، فأنت عصيته من عندك بغير مطالبة من الدائر. لا يحل للدائر أن يخالف أو يتفق أو يشترط، لما أنت من نفسك فعلت هذا يجوز.
وسائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يدعي بعض محلل البنوك أن الفائدة تكون عوضا عن انخفاض قيمة الجنيه، وذلك يؤدي إلى خسارة المقرض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فبرجاء التكرم بالرد على هذه الشبهة.
هذا الموضوع بحثه أيضا الزمن في بحث هذا الموضوع نسبة تغير قيمة النقود أو التضخم وأثر هذا في الحقوق والالتزامات الأجلة. لا خلاف نعلمه بين أحد في الأمة سبق قال بأن الدين يؤدى إلا بمثله، الدين يؤدى بمثله لا بقيمته. فسئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: أرأيت إن كان المثل بمئة فصار بألف، المثل بمئة هذا أصبح بألف، أو العكس يعني بألف أصبح بمئة؟ انظروا إلى نسبة التضخم والكساد، مئة بألف نسبة كم؟ أو ألف بمئة. فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: ليس له إلا المثل، ليس له إلا المثل. إذن هنا أنت إذا أقرضت لك مثل ما أقرضت جنسا وعددا، جنيه مصري ألف لك ألف جنيه مصري، دولار أمريكي لك كذا دولار أمريكي، ذهب لك ذهب، قمح لك قمح، شعير لك شعير. ولذلك المجمع أجاز للمسلم أن يقرض ما شاء. يعني فرضنا مثلا أنك رأيت أن الجنيه المصري يهتز كما حدث في أيامنا هذه، وشخص يريد منك قرضا وأنت تريد أن تحسن إليه، ليس قرض ربوي وإنما تريد أن تحسن إليه، لكنك في الوقت نفسه لا تريد أن تصب ضرر، إذن بالجنيهات التي معك اشتري دولارات وأقرضه دولارات، اشتري ذهب وأقرضه ذهب، اشتري قمح وأقرضه قمح، أقرضه ما شئت، أقرضه جزء بالجنيه وجزء بالاسترليني وجزء بالدولار، ثلاث عملات أقرض ثلاث عملات لا شيء. لكن اعلم أنه ليس لك إلا مثل ما أقرضت، وليس القيمة مثل، وليس القيمة مثل ما أقرضت. إذن هنا إذا قلنا بأن ودائع البنوك عقد قرض شرعا وقانونا، دراسة الشرعية عقد قرض، القانونية أيضا قانون ينص على هذا، قانون ينص على أن ودائع البنوك عقد قرض، وفي كتب نقلت هذا عن دكتور السنهوري الكتاب الوثيق بيان كيف أن ولذلك تحت عنوان ودائع البنوك عقد قرض شرعا وقانونا، من أخذ الكتاب يقرأ هذا العنوان
ودائع البنوك عقد قرض شرعا وقانونا. ولذلك القانون لا يبيح هذا. القانون الذي يبيح الفائدة لا يبيح رد القرض بقيمته. لماذا؟ لأن معناها أن المقرض لا يعرف ماذا أقرض، والمقترض لا يعرف ماذا سيؤدي. جهالة تؤدي إلى النزاع. فالقانون لم يقر هذا ليس من باب الحلال والحرام، وإنما من باب حسم النزاع. يعني لو أن أحد يقول التضخم، يعني مثلا الآن إذا قلنا التضخم الفلاني الآن انخفض أم ارتفع؟ الكل يقول انخفض. طيب الشقة التي كنت تشتريها بمئة ألف الآن تشتريها بكم؟ بخمسين ألف، بستين ألف، هذا واقع أم لا؟ إذن كتبت في العقارات. إذن ما معنى أنك تشتري هذا بخمسين ألف أو بستين ألف؟ الجنيه ارتفع أم انخفض؟ ارتفع وليس انخفض. بالنسبة للدولار انخفض، بالنسبة للبناء ارتفع. ولذلك التضخم مسألة ظن. أشياء يدرسها أبناؤنا في كلية التجارة، واقع حقيقي إنه ليس مقياس دقيق. لأن هنا إذا قلت تضخم، تضخم لماذا بالنسبة للدولار؟ يقول لك لا، أنا كنت سأشتري مثلا، تخذت مني مئة ألف، تعطيني مئة ألف، لا أستطيع أن أشتري، يمكن أن أشتري الآن المسكن هذا بخمسين ألف، أنت خذ خمسين ألف فقط، خذ ستين ألف فقط بدل مئة ألف، هل أحد يقبل هذا؟ أن يقول له لا، قيمة الجنيه ارتفعت بالنسبة للعقار، فإذا خذ أقل مما أخرجت، هل أحد يقول هذا؟ لا يقول هذا. هل أنت إذا أودعت مبلغا في البنك وحدث تضخم تطالب البنك في الحساب الجاري، تقول له أنا لي في الحساب الجاري 10,000، التضخم الآن 10%، إذا لي زيادة 10%، هل تقول هذا للبنك؟ هل أحد يفكر في هذا؟ أو القانون يسمح بهذا؟ لو حدث العكس، لو حدث العكس، البنك يقول لك ليس لك إلا 9,000 لأن قيمة الجنيه ارتفعت. أو الذي أودع بالدولار يقول له، البنك يقول له الدولار أنت أودعت كان الدولار بكذا اليوم بكذا، إذا ليس لك إلا كذا، فيعطيك أقل مما أقرضت. هل يقبل أحد هذا؟ إذا أيها الإخوة، مسألة التضخم هذا كلام لا أساس له، بدليل أنه لو زادت القيمة لا أحد يقول بأن القرض يؤدى بنقص لأن القيمة زادت. بنقص القيمة زادت، مادام زاد 100% إذن أنت لك نصف ما دفعت فقط. هل أحد يقول هذا؟ لا أحد يقول هذا. يعني في كساد في العقارات، وكساد في العقارات وانخفاض في العقارات يعني زيادة في الجنيه، أنا زيادة في الجنيه المصري. فإذا هنا هل أحد يقول هذا ويقبل هذا؟ لماذا إذا في حالة التضخم فقط وحالة الكساد لا؟ لماذا؟ لو أن البنك فعلا ينظر إلى القيمة الفعلية ويعطي القيمة، ينظر إلى الارتفاع والانخفاض، وهذا لا يحدث. إذا القول بأن هذا يعوض الانخفاض قول باطل لا أصل له، ولو صح هذا لوجب أن يعوض يكون هناك حالة الارتفاع، في حالة الارتفاع قيمة الجنيه أن يعطيه أكثر. على كل حال أيها الإخوة، هذا يعني كلام لا أصل له وغير جائز من الناحية الشرعية، والمجامع الفقهية انتهت إلى عدم جوازه.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بكم في مشارق الأرض ومغاربها وبعد، فمع التسليم التام لشرع ربنا الكبير المتعال، نرجو التكرم ببيان العلة الربوية في الأجناس المذكورة في حديث الربا، الملح بالملح والبر بالبر إلى آخره، فإن الأمر علي مشتبه وعلى كثير من طلبة العلم.
العلة في الربا حديث الأصناف الستة. قبل بيان العلة أحب أن أقول لماذا نبحث عن العلة. بحث عن العلة لنرى ما الذي يلحق بالنص، ما الذي يلحق بالنص، هذا معنى البحث عن العلة. والبحث عن الحكمة لمعرفة ما يترتب على الحلال والحرام، المصالح والمفاسد، تطبيق الحكم ماذا يترتب عليه. أما النص، النص والعمل بالنص، فهذا لا يحتاج إلى بحث عن علة ولا عن حكمة، لأننا عبيد لله عز وجل نقول سمعنا وأطعنا، لا نرد حكم الله سبحانه وتعالى، سواء كان حكم الله تعالى في كتابه أم كان بيانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. البيان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بيان عن ربه حكم الله. إنما البحث إذن للإلحاق، الأصناف الستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، التمثال والبر بالبر والشعير بالشعير، بر يعني القمح، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، أصناف أربعة. سادتنا الأئمة الأعلام قسموا الأصناف الستة قسمين، الذهب والفضة قسم، والأصناف الأربعة قسم آخر، كل قسم له علة مستقلة تختلف عن القسم الآخر. واتفق جمهور الأئمة على هذا، خالف في ذلك أهل الظاهر لأنهم لا يقولون بالقياس، ونفاة القياس خالفوا في هذا، قالوا الأصناف الستة يعني الأصناف الستة لا يزاد عليها، وهذا خطأ قابح واضح ناقشنا بالتفصيل ونقش في كثير من الكتب. إذن في علة، لكن العلة اختلف، فمنهم من نظر إلى أن الفضة الذهب هذا يوزن، البر الشعير التمر المس هذا يكال في عصرين، الآن كله يوزن، الكي الآن يكاد يختفي إلا في أشياء. فقالوا إذن العلة هنا الوزن، والعلة هنا الكي، فكل ما يوزن يلحق بالذهب والفضة مثل النحاس والرصاص وهكذا، وكل ما يكال يوزن بالأصناف الأربعة. وجدنا من يقول الحديث ذهب بالذهب والفضة بالفضة، وفي حديث آخر الدينار بالدينار لا فضل بينهما والفضل رزق، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما والفضل ربا. ما الدينار وما الدرهم؟ أهو الدينار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف عنده، أم يشمل كل دينار؟ أم يشمل كل دينار؟ أبناؤنا الذين يدرسون النقود في كلية التجارة يدرسون أن النقود تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا، تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا. لا يقال النقود هي ما كان من كذا وشكله كذا ووزنه كذا، وإنما النقود هي ما كان مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام. تعريف النقود، لو قلنا إن النقود تعرف تعريفا وصفيا لا وظيفيا كانت كارثة. لماذا كارثة؟ لأن النقود في عصر التشريع كان مقدار الدينار الذهبي والدرهم الفضي. الدينار الذهبي كان يأتي من بلاد الروم، ولذلك في ظهره كان صليب، والدرهم الفضي كان يأتي من بلاد الفرس من العراق، ذات ظهر كان رمز عبدة النار، كانوا مجوسا آنذاك قبل أن يتشرفوا بالدخول في الإسلام. إذن هنا لو قلنا الدينار هو ما كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن معناه لابد أن يكون دينار في ظهر صليب، لأن المسلمين تعاملوا بالدينار وفيه الصليب. لماذا؟ لأن المسلم لو أن من حول الصليب وذهب بالدينار إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى أي دولة لا يقبل منه، ولذلك بالتدريج كسر عارضة الصليب طمس جزء من النار بالتدريج إلى أن ظهر الدينار الإسلامي. متى؟ في العام 75 في عهد الدولة الأموية المفترى عليها من المؤرخين، سواء في العصر العباسي أو في العصر الحديث. إذن هنا لا يعرف تعريفا وصفيا، ولذلك في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حدث تلاعب في الدرهم، غش في الدرهم، فقال إذن، وكان سيدنا عمر في جرأة شديدة واقتحام، فقال إذن نلغي الدرهم بصد هذا، وماذا نفعل يا أمير المؤمنين؟ قال نعمل درهما من الجلود، من الجلود. لكن عمر ما كان مستبدا فاستشار، فعندما استشار قال له يا أمير المؤمنين لو جعلنا الدراهم من النقود، النقود الدراهم من الجلود، إذن لا نجد معيرا، لأن كل تياس بحر يأخذ الجلد ليجعل نقودا. عندك بعير في البيت، إذا عندك كم اللحم هذا ساك، لا نجد واحد، فأمسك امتنع. وانظروا أيضا إلى العصر الذي لم يكن فيه إلا الدينار والدرهم، يقول الإمام مالك لو أن الناس اتخذوا الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق، الورق العملة الفضية، نظرة مع التعجيل، لا تأخذ حكم الذهب والفضة، حكم الذهب والفضة. ولذلك في العصر الذي لم يكن فيه إلا نقدان الذهب والفضة، قال الأئمة هنا الذين يقولوا بالوزن، قالوا العلة الثمنية، العلة الثمنية، أن الذهب منه الدينار والدرهم منه الدرهم والفضة منها الدرهم، إذن العلة أنها أثمان، أثمان. وانظروا إلى حوار طريف بين الحنفية والشافعية، الحنفية قالوا بالوزن، والشافعية قالوا العلة الثمنية. هذه الثمنية اللي يلحق بالذهب والفضة ماذا؟ هل هناك نقود أخرى غير الدينار والدرهم في وقت هذا في ذلك الوقت؟ لا يوجد. إذن هي علة قاصرة، علة قاصرة على الدينار والدرهم. فقال الحنفية للشافعية علتكم قاصرة، والحكم عرفناه من الله، فما فائدة هذه العلة؟ يعني يعرف الشافعية. وانظر إلى حوار العلماء الأعلام كيف كان علميا ولطيفا ومهذبا ومؤدبا، كما نرفع عطرنا واحد السلف الثاني وأنت كذا وشتائم والحمد لله. فماذا قال الشافعية؟ قال نعم علتنا قاصرة، نعم، وللعلة القاصرة فائدتان. فائدة الأولى أن تعلم أنها قاصرة فلا تصنع في القيام، إذن لا تدخل النحاس ولا الرصاص ولا هذا، أبعد هذا الذي أدخلته، لا يشترك معه هذا، يعني فيه أدخله كل هذا كل ما يمكن. ثم انظروا إلى الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أنه قد يجد قد احتمالات ما يشترك مع الأصل في العلة فيلحق به، قد يحدث، لا أمر بالتبع، إنما قد يحدث، حدث أم لم يحدث؟ كل النقود الآن ليس ذهبا ولا فضة. اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا هنا العلة الثمانية، ولذلك لم يختلف أحد في عصرنا أن العلة الآن الثمانية، الثمانية يعني الحنابلة لهم رأيان في العلة، رأي مثل الحنفية ورأي مثل الشافعية. في مجلة الأحكام الشرعية عندما جاء يتحدث مجلة الأحكام الشرعية في الفقه الحنبلي، هي العلة الثمانية في عصرنا، الثمانية لا خلاف في هذا. الأصناف الأربعة طعام فألحق بها الطعام، وحياة الناس طعام والنقود، أساس حياة المعيشة الطعام والنقود، فكل طعام يلحق بالأصناف الأربعة، وكل نقد ثمن يلحق بالذهب والفضة. هذا هو الرأي الذي نرجعه عندما ندرس حديث الأصناف الستة. هناك بعض الآراء أخرى كتاب المجموع الإمام النووي فيها 10 آراء في العلة، 10 يمكن أن ترجع إليها، لكن نقول هذا. إذن العلة الثمانية يأتي الحكمة، ما الحكمة؟ لأن الآن الذين يتحدثون عن الأصناف الستة ويريدون أن يحلوا الربا يقولون الحكمة، ويخترعون حكمة ثم يصدقونها، يقولون الحكمة هي ألا يستغل المقرض المقترض، وإنما الربا الغني يستغل الفقير المحتاج، يستغل الفقير المحتاج، ولذلك يفرض عليه فوائد ربوية. إنما الذي يدخل البنك ليعطيه ليقرضه، هل البنك فقير حتى نقرضه؟ يقول هكذا. والكتاب الذي وزع كان هنا في هذا العنوان وسيأتي الموسوعة أيضا، هل البنك فقير حتى نقرضه؟ وبيان إلى أنه ليس فقيرا، وبيان أيضا أن هذا القول يدل على أن القائل لا يعرف ربا الجاهلية ولا يفقه الشريعة. لماذا لا يعرف ربا الجاهلية؟ لأن ربا الجاهلية في معظمه في كله تقريبا كان المقترض غني. كيف ولماذا اقترض إذن؟ المقترضون كانوا هم التجار الدوليين، يقترضون حتى تزداد القافلة، تزداد فيربح كثيرا ويأتي مبلغا قليلا لصاحب المال. هذا بالنسبة للواقع ربا الجاهلية، لم يكن في الجاهلية ربا نتيجة أن المقترض اقترض ليعالج ليأكل ليسكن هل كان شيء من هذا في الجاهلية؟ هل كان شيء من هذا في الجاهلية؟ ما كان شيء من هذا. جائع الصحراء عنده يسمع البحر كان بيذهب يجد الطعام حتى في الجاهلية. في الجاهلية. فإذا هنا المقترض الغني تاجر الدولي ولا يفقه. لماذا لا يفقه؟ انظروا إلى قول الحق تبارك وتعالى وإلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الحق تبارك وتعالى: وإن تبتم ماذا يحدث؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. لا تظلمون من؟ لا تظلمون من؟ المقترض. لا تظلمون المقترضين ولا تظلمون ممن؟ تظلمون ممن؟ من المقترضين. انظروا هنا إلى الآية الكريمة التي لم يفقهها هؤلاء الذين أرادوا أن يحلوا الربا بهذا القول. وإن تبتم فلكم، خطاب لمن؟ للدائن أم للمدين؟ للدائن أم للمدين؟ للدائن. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون من؟ ولا تظلمون ممن؟ هل المدين الفقير يظلم الغني؟ افقهوا. المدين الفقير المسكين المحتاج يظلم، يمكن ان يظلم الغني؟ يمكن؟ غير ممكن. وانما لا تظلمون من المقترض الغني. الغني لان مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم عن الشريف، ظلم ليس الفقير الغني. إنما المقترب الفقير له حكم آخر: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن الآية الكريمة تحدثت عن المقرض، والمقترض الغني الظالم، المقترض الغني الظالم، والمقترض المسكين في عسرة فنظرة إلى ميسرة. ليس هذا فقط، وأن تصدقوا خير لكم، أفضل أن تصدق عليه ما دام فقيرا. هذا في القرآن الكريم. إذا من قال بأن الربا محرم لأن الغني يستغل حاجة الفقير والتحريم لا يكون بين غني وغني، أنت سمعنا في عصرنا إن الربا لا يكون بين غني وغني. هو الربا أساسا بين غني وغني، أو فقير وغني، أو غني وفقير. لا يفقه قول الله تعالى. ثم الفقير المضطر للاضطرار هل يأثم؟ يأثم أم لا يأثم؟ مضطر. قرار نجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. المقترض بالربا لحاجته للطعام، للشراب، للملبس، للمسكن، للعلاج، هل يأثم؟ هل يأثم؟ إذا كان على قدر الضرورة يأثم؟ لا يأثم. وإذا كان لا يأثم هل يلعن؟ لا يلعن. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما يلعن آكل الربا، هذا أخذ الربا وموكله الذي يعطيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: هم سواء، الأخذ والمعطي سواء. هل يستوي المقرض بالربا بالمقترض المسكين أم بالمقترض الغني؟ المقترض الغني، المقترض الغني. إذا القائلون بأن الربا ليس بين غني وغني، والربا المحرم إذا كان فقير مسكين، لم يعرفوا ربا الجاهلية، ولم يفقهوا كتاب الله تعالى، ولم يعلموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الربا محرم لذاته، محرم لذاته، ومن أكبر الكبائر، وأكبر من الزنا مع فحش الزنا، مع فحش الزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا يعني في القرآن الكريم كما أشرنا من قبل: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل جعل هذا لغير الربا في كتاب الله تعالى؟ لم يجعل لغير الربا في كتاب الله تعالى، لم يجعل. وفي السنة جعل الربا شرا من الزنا. كيف الزنا؟ التوبة من الربا ممكنة برد المال، إنما الذي زنى كيف يتوب؟ يرد الزنا كيف يتوب؟ لا يرد الزنا. والزنا قد ينتج عنه آثار إلى يوم القيامة، إنما الربا يمكن أن يضيع أثره. زنا فاحشة تشمئز منها النفوس. ولذلك الذي طلب إباحة الزنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في الزنا لم يقل له الزنا حرام، لأنه خير معلم عرفته البشرية. أو ترضاه لأمك؟ أو ترضاه لأخت؟ لا يا رسول الله، هذه أمك وهذه أخت وهذه بنت فلان. فما دمت لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك المسلم. إذن هنا لماذا هو شر من الزنا؟ لأن الإسلام في العقوبات لا ينظر إلى ذات الجريمة فقط، وإنما ينظر إلى ذات الجريمة وطبيعة المجرم، ذات الجريمة وطبيعة المجرم. الزنا، كلمة الزنا جريمة واحدة، إذا وقع فيها المحصن يرجم حتى الموت، وإذا وقع فيها غير محصن يجلد 100 جلدة. لماذا تغير الحكم؟ لماذا؟ والزنا عملية واحدة، الزنا عملية واحدة، فلماذا هذا يرجم حتى الموت ولا يستحق أن يعيش على أرض الله ولا يقتل هكذا وإنما رجما بالحجارة؟ لأن عنده الحلال وتركه وذهب إلى الحرام. والآخر لماذا 100 جلدة فقط؟ لأن دفع بشهوته. الربا الذي يقع في الربا وهو يسمع: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم يتعامل بالربا، هل دفع بشهوته فدخل البنك وجد أن الغريزة دفعته بكل بنك فدخل يتعامل بالربا، أم أنه يفكر ويبحث أي الفائدة أكبر وما الذي يعطي فائدة أحسن؟ يفكر، أي أنه يفكر في مشاقة الله ورسوله، يفكر في مشاقة الله ورسوله، فاستحق هذا العقاب. إذن البحث عن العلة والحكمة، نقول النص صدق النص، ثم بعد ذلك لا مانع من البحث للإلحاق وليس لنطبق أو لنطبق، يعني معناه نبحث، فإن عرفنا نطبق، لم نعرف لا نطبق، لا نكون عبيدا لله عز وجل.
وسائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. هل العملة الورقية أو الفضية أو غير ذلك والتي أصبحت أثرا من الآثار إذا بيعت بثمن كبير فهل هذا جائز؟ مثال ذلك الجنيه المصري القديم قد يباع 100,000 جنيه الآن.
بالنسبة للنقود الورقية، أحب أن أذكركم أولا بالقرارات المجمعية. النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام. النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام. ولذلك الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. الذهب والفضة والنقود الورقية، شراء الذهب بتقسيط ربا، بيع ذهب قليل بذهب جديد مع الفرق ربا، شيك بالجنيهات بشيك آخر بجنيهات أقل ربا. كمبيالة مع خصم الكمبيالة كما هو معروف في البنوك خصم الأوراق التجارية ربا. لابد هنا ما دام الجنس واحد التساوي والتقابض، الجنس اختلف التقابض ولا يشترط التساوي. والأجناس كيف نعرفها؟ الذهب جنس والفضة جنس والنقود الورقية جنس واحد أم أجناس؟ أجناس، كل جهة إصدار نقودها جنس. الجنيه المصري جنس، الريال السعودي جنس، ريال قطر جنس، دولار جنس، وهكذا. كل جهة إصدار نقودها تعتبر جنسا. فجنس بجنس لابد من التساوي والتقابض. والذي يقول لك أنا أبيع كمبيالة 100,000 مستحقة بعد 3 أشهر، أذهب للبنك أبيعها وأخذ بدل 100,000 95,000، هذا إقراض 95,000 مقابل 100,000 قرض ربوي. قرض ربوي خصم الأوراق التجارية، عقد قرض ربوي شيء، لكن لا يدري متى يأخذها فيعرضه للبيع. يأتي واحد آخر يستطيع أن يأخذه بعد وقتي فيشتريه. شيك ب10,000 يقول لها 9,000 فقط، لا مانع حاجة أنا عرضت 3 ضيين ضيين فيأخذ 9,000. والذي دفع 3,000 بعد شهر بعد شهرين يأخذ 10,000 ربا. لابد إذن من التساوي والتقابض. التساوي والتقابض عند اتحاد الجنس، عند اختلاف الجنس لا يشترط التساوي وإنما يشترط التقابض. يشترط التقابض. إذن بالنسبة للنقود الورقية نقد قائم بذاته لهما للذهب والفضة من الأحكام. هذا واضح إن شاء الله. نعود للسؤال. إذن هنا حاضر. إذا فرضنا أن عندنا ريال سعودي لا يتعامل به الآن وإنما كان مستخدم من 50 سنة لمئة سنة، أو جنيه مصري من كذا سنة، إذا اشتريته بأكثر مما هو مكتوب، أنا لا أشتريه كنقد، لا أشتريه كنقد وإنما أشتريه كشيء كان من قبل، كان من قبل مثل ورقة بريد قديمة وألغيت، لوحة تذكارية لفلان، هذا من سفاهات العصر وتفاهات العصر، ليس حراما لكن من سفاهات العصر وتفاهات العصر. اللوحة ب10 ملايين ب50 ملايين، ماذا في هذه اللوحة؟ لخبطها كذا لك، لا ده بيكاسو، ده مش كذا، ده هذه الورقة كانت أيام نابليون عليه السلام ويدفع كذا. أمثال هؤلاء إذا طبقنا الحكم الشرعي فالغالب أنهم سفهاء يحجر عليهم.
وسائل يقول: اشتريت قطعة أرض من رجل ثم تبين لي أن الأرض عليها مشاكل بين الورثة، فطلبت من البائع ثمن الأرض فألغيت البيعة وأمهلته حتى يؤدي إلي ما دفعته في هذه الأرض، إلا أنه لم يرد المبلغ، فما وجدت حلا سوى أخذ الأرض مرة أخرى فزاد علي في ثمنها مرة أخرى، فما حكم الزيادة؟ هل هي ربا؟ علما بأن الفترة الزمنية لكل ذلك شهر فقط.
في البيع إذا تحدد الثمن سواء كان بيعا حالا أم آجلا فهو غير قابل لأن يتغير. لاحظوا هذا، أي عقد في البيع لابد أن يكون المبيع معلوما ولا بد أن يكون الثمن معلوما. لا يوجد جهالة في المبيع ولا في الثمن. فالثمن إذن لا يتغير لا بزيادة ولا بنقص، فإن تأجل فهو كما هو، تقدم كما هو لا يتغير. ففسخ العقد هذا أمر آخر، فسخ العقد أمر آخر، لأن فسخ العقد معناها أنه يصبح كأن لم يكن، لكن لابد من سبب للفسخ. وكونك اشتريت فوجدت مشكلات ليس من حقك الفسخ، ليس من حقك الفسخ. فإذا البائع لم يقبل الفسخ ولم يقبل أن يأخذ الأرض إلا بأقل من الثمن الذي دفعته، فمن حقه هذا، لأنك الآن كأنك تبيع الأرض مرة أخرى. أو الإقالة، الإقالة أمر آخر. الإقالة من أقال مسلما عثرته أقال الله بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة، وأن تكون بمثل الثمن. لما لم يقبل الإقالة وأنت أردت أن تفسخ، إذا معناها أن الأرض في ملكك وأنت تريد أن تبيعها مرة أخرى، فتباع بحسب الاتفاق.
وسائل يقول: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
لي ابن أخ يمر بضائقة مالية، وله أولاد في مراحل التعليم المختلفة، ونحن على أبواب دخول المدارس، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي كلها أو جزءا منها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
حقيقة نريد أن نتحدث عن الزكاة، تطبيق المعاصر للزكاة، وعندكم في الموسوعة محاضرتان عن التطبيق المعاصر للزكاة، تطبيق المعاصر للزكاة، أن هذا أمر مهم، في أشياء جديدة لا نعرف كيف نزكيها. إنما هذا السؤال بالنسبة للزكاة، أقاربك الذين أنت مسؤول عن الإنفاق عليهم، أنت مسؤول عن الإنفاق عليهم، ابنك، بنتك، أبوك، جدك، أمك، جدتك، الأصول والفروع، أو الأقارب غير الأصول والفروع الذين أنت مسؤول عنهم، يتيمة في حجرك تنفق عليها، لا تنفق من الزكاة. الأقارب الذين لست مسؤولا عن الإنفاق عليهم إذا كانوا محتاجين فهم أولى بالزكاة، لأن الصدقة للقريب صدقة واصلة، صدقة واصلة رحم. فإذا لم تكن مسؤولا عن الإنفاق على أقاربك، أختك متزوجة، زوجها مكلف بالإنفاق عليها لكن فقير، فأعطيته من الزكاة، صدقة واصلة. خالق لست مسؤولا عنه لكن الظروف المالية، فأنت أعطيت خالتك، عمتك، فأنت أعطيت، إذن هذه صدقة واصلة، وليس بشرط أن تقول له هذه زكاة. يعني لا تأتي لزوج أختك وتقول خذ الزكاة هذه، ليس هكذا، ولا تقل هدية أيضا، أنت تعطي ولا تتكلم، أنت تخبر بأنها زكاة. متى؟ إذا كان الذي يطلب منك تظن أنه احتمال أن لا يكون مستحقا للزكاة، تقول هذا مال زكاة، يعني معناها إن كنت غير مستحق فهذا حرام بالنسبة لك، بالنسبة لك. فإذا هنا بالنسبة للأقارب، إذا لم تكن مسؤولا عن الإنفاق عليهم فالزكاة لهم صدقة واصلة، صلة رحم. وبالطبع بالنسبة للإخوة والأخوات في خلاف إنما ننظر إلى الإنفاق، مكلف الإنفاق.
السؤال الأخير في هذه الليلة المباركة، ولا زالت هناك أسئلة، وقد وردت أسئلة جديدة أيضا نتابع الإجابة عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى يوم الاثنين القادم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استثمرت مبلغا من المال يبلغ 2500 جنيه وذلك بعد رمضان، والآن أصبحوا بفضل الله 5000. كيف أخرج عليها زكاة المال علما بأن المبلغ الموجود عبارة عن بضاعة وليس معي أموال سائلة ولكنها بضاعة فقط؟ الرجاء الإفادة مع التفصيل وجزاكم الله خيرا.
هذا سؤال كبير، هذا لم يحتاج ولا بالنسبة لزكاة التجارة وبالنسبة للحول. الإخوة أرجو أن تتنبهوا لموضوع الحول. وجوب الزكاة بشرط مرور حول. ما معنى هذا؟ أن هناك خلط في هذه النقطة. نصاب الزكاة ما مقداره؟ نصاب الزكاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان 20 مثقالا ذهبيا أو 20 دينارا ذهبيا أو 200 درهم من الفضة أو 200 درهم من الفضة. ولذلك في كتب الزكاة نجد العنوان هو زكاة النقدين، زكاة النقدين، لأن لا يوجد إلا نقدان في ذلك الوقت كما قلنا. النقد الدنانير الذهبية الذهب غرام كتير والفضة، زكاة النقدين. في عصرنا لا يوجد لا دنانير ذهبية ولا دراهم فضية، وإنما نقود ورقية أو ذهب وفضة. فكيف نقدر النصاب؟ نقدر النصاب بالبحث وجد، وهذا أرجو أن من يفهم يسجله ومن لا يفهم يتذكره. وجد أن 20 مثقالا ذهبيا أو 20 دينارا ذهبيا تزن 85 جراما من الذهب. 85 جرام من الذهب، وأن 200 درهم من الفضة تزن 595 جراما من الفضة. 595 من الفضة. إذا عندك ذهب بلغ 85 جراما، إذا بلغ النصاب. فضة بلغت نصف كيلو 95 جرام، 595 جرام، إذن بلغت النصاب. أقل من هذا لم تبلغ النصاب. عندك نقود ورقية، كيف نحدد النصاب؟ مجمع البحوث الإسلامية بحث هذا الموضوع منذ مدة بعيدة، منذ أكثر من 30 سنة، وانتهى إلى الآن إلى أن النقود الورقية النصاب يرتبط بالذهب بما مقداره 20 مثقالا ذهبيا. لماذا الذهب وليس الفضة؟ قال لأن الذهب أكثر ثباتا. الذهب كان 7 أضعاف الفضة في عصر التشريع، الآن الذهب كم ضعف؟ في بعض الحالات قد يصل إلى 100 ضعف. فالذهب إذن أكثر ثباتا من الفضة. فقرار نجمع ثقة قرار دقيق. إذن عندك نقود ورقية تنظر تقرأ في الصحف ما سعر الذهب، جرام الذهب بكم؟ بكم جرام الذهب؟ اضرب الجرام في 85، هذا هو النصاب. من قبل الدينار الذهبي كان من الذهب النقد كان 23 و3/4، يعني قريب من 24. إنما السائد الآن الذهب المتوسط 21 متوسط. الذهب المتوسط الآن والسائد نعم ليس 18 ولا 24 متوسط لا 21 نعم متوسط. عرفت ان النصاب 3000 جنيه او 4000 جنيه؟ متى بلغت النصاب وجبت الزكاة عليك؟ بعد حول هجري، بعد سنة هجرية وليس ميلادية. متى بلغت؟ أنت بلغت النصاب في أول رمضان المبارك، إذا في أول رمضان المبارك من العام القادم تخرج الزكاة وليس الآن. أمامك سنة كاملة، لم تصل لك سنة كاملة، السنة مرت والنصاب قل، إذا ليس عليك زكاة. كان معناها أن كان الغلة الذي جاء قرأ لم يكن ثابتا. خلال السنة تنفق ويأتيك وتنفق ويأتيك وظل أيضا عندك زيادة النصاب أو زيادة، إذا استقر وجوب الزكاة عليك استقر. أنت معك 4000 في أول رمضان المبارك، وهذا النصاب، والزكاة تجي في أول رمضان المبارك القادم. الـ4000 هذه بعد شهر أصبحت 5، وبعد 3 أشهر أصبحت 7، وبعد 7 أشهر أصبحت 10، وفي نهاية العام أصبحت 20. إذن الذي مر عليه حول 4000 فقط. أما 5 مر عليها في أمس الزائد، هذا مر عليه 11 شهرا، والآخر مر عليه 17 16 لم يمر عليه شيء. الزكاة تجب في أي مال؟ في 4000 أم في 20000؟ في 4 أم في 20؟ في 4 في 20. ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف، الزكاة تجب في 20. لماذا في 20؟ لأن الحول بالنسبة للنصاب، أما ما زاد على النصاب فهو تابع للنصاب، تابع ليس متبوعا. النصاب الذي حدد أنك أصبحت غنيا الزكاة واجبة في مالك. في نفس اليوم الذي بلغت فيه الغنى ماذا عندك؟ كل ما عندك من أموال زكوية تزكيها، حتى ما جاءك في نفس اليوم تزكي، ثم تنتظر حولا كاملا. بعد أيام جاءت 100000، تنتظر حول كامل. في هذا التاريخ صف الشركة، أعطهم 2.5%، وإن جدت فلك، وإن نقصت فلا يقبل إيمانك، لا يقبل إيمان المسلم بغير زكاة. مر حول على النصاب، ما زال على النصاب يتبع النصاب، يتبع النصاب. فالتاجر هذا ما نصابه؟ عنده حال تجاري، ما نصابه؟ النصاب كنصاب النقود، يعني إذا عروض التجارة نصابها كنصاب النقود. طيب كيف يقدر قيمة العروض هذه؟ لما محل بقالة ولا محل تجر أقمشة ولا تجر، كيف يقدر هذه الأشياء؟ عند إعداد الميزانيات أبناؤنا المحاسبون ينظرون إلى أمرين: القيمة الدفترية والقيمة السوقية، يعني كم كلفتهم وما قيمة البضاعة في السوق، ثم يحسبون الأقل. أليس هكذا؟ حساب ميزانيات الشركات، حساب ميزانيات، ينظر الشركة البضاعة هذه اشتريناها كلفتنا 100000، من الخطة في السوق الآن 200000، إذا نحسبها 100000. البضاعة كلفتنا 100,000، لكن في السوق الآن في كفات قيمتها 70,000، إذا نحسب 70,000 في إسلام الله. هذا نظام خاطئ، وأرجو من أبنائنا وإخواننا المحاسبين أن لا يحسبوا بهذه الطريقة عند حساب الزكاة. عند حساب الزكاة ننظر إلى الآية جار. عندنا الأصول الثابتة والأصول المتداولة. الأصول الثابتة مثل المبنى والمكاتب والسيارة المستعملة، الأصول الثابتة هذه لا تحصى في الزكاة. الأصول الثابتة لا تحصى في الزكاة. الأصول المتداولة والنقود والديون. النقود معروف، الديون المجمع قسمها قسمين، ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء، يعني الديون المعدومة والديون أي وقت تأخذها ومعك مستندات وليس الأخ جاحد أو مفلس. الديون غير مرجوة الأداء يزكيها المسلم متى قبضها، وزكى مرة واحدة فقط حتى لو قبضها 10 سنين. الديون مرجوة الأداء يزكيها المسلم مع ماله الحاضر. إذا أنت تاجر استبعد الأصول الثابتة، لا تنظر إلى قيمة المبنى ولا إلى الأدوات التي تستخدمها في تجارتك، لا تنظر إلى هذا، أصول ثابتة. وإنما احسب النقود التي عندك والديون التي لك، وإذا كان عليك ديون متصل بالتجارة اقسمها. لكن بالنسبة للسلع ماذا تفعل؟ عندك أقمشة أو بقالة أو أجهزة، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تقدير الزكاة يكون بالنظر إلى القيمة السوقية وليس الدفترية. لا تنظر، لأن الإنسان يزكي ما يملك، المسلم يزكي ما يملك. إذا كان عندك بضاعة قيمتها اشتريتها 100,000 وقيمتها الآن 200,000، أنت ماذا تملك؟ 200. طيب إذا كان قيمت اشتريتها 100,000 وقيمتها الآن 50,000، ماذا تملك؟ 50. أنت تزكي ما تملك، القيمة السوقية. والقيمة السوقية أنت تبيعها الآن ب 100,000 جملة، لكن للقطاع وكذا 110، إذا احسبها 100، لأن هذا الميسر في الحال، احسبها 100. ثم أخرج 2.5%. إذا تحسب بضاعة نهاية المدة بالقيمة السوقية وتضيف إليها ما عندك من نقود، ثم ما لك من ديون مرجوة، وتخصم منها الديون التي عليك المتصلة بالتجارة، والباقي تخرج منه 2.5%. قلت من قبل أريد بعض أبنائنا المحاسبين حتى أبين لهم بالنسبة للأسهم والشركات وكذا كيف يحسبون الزكاة. إذا الإخوة هنا رتبوا يوم الاثنين أو الجمعة لقاء مع المحاسبين، عدد من المحاسبين ومعهم ميزانيات شركات، ميزانيات شركات، حتى أبين لهم كيف يحسبون الزكاة، ثم الشركات التي فيها ربا كيف يتخلصون من الربا، وإذا باعوا الأسهم ما الذي يحتفظون به وما الذي ينفقونه في سبيل الله، في التخلص في سبيل الله عز وجل. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.